السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا في أي مكان كنتم مع برنامج رحلة التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا وما زلنا نتحدث عما ذكره أهل العلم في تدبرهم لسورة الفاتحة، وأعظم بها من سورة، فهي أعظم سورة في القرآن، والقرآن كله عظيم. وما زلت أدعو نفسي وإخواني جميعا أن يتأملوا في هذه السورة، وأن يقرأوا على الأقل في تفسير واحد لبيان معاني هذه السورة وما تدل عليه هذه السورة، فإن هذه السورة حملت من المعاني التي لا توجد في أي سورة في القرآن، بل كل المعاني الموجودة في القرآن هي موجودة في هذه السورة، وخاصة في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الله سبحانه وتعالى يفتتح هذه السورة ببراعة الاستهلال، فيقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. والحمد ثابت لله سبحانه وتعالى، وأل هنا لام الاستغراق التي تستغرق جميع أنواع المحامد لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، هذا الأسلوب أسلوب خبر، لكنه يتضمن الإنشاء. ما معنى هذا الكلام؟ الآن حينما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله، هذا أسلوب خبر، أن الحمد لله سبحانه وتعالى. ما أسلوب الإنشاء الذي يتضمنه؟ يعني احمد الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك، قبل أن أذكر لكم بعض النصوص الشرعية، لو أخبرتك وقلت إن أباك قد جاء من السفر، هذا خبر، إن أباك قد جاء من السفر، هذا خبر يتضمن الإنشاء، يتضمن الأمر أو النهي أو الاستفهام، يتضمن أني أقول لك اذهب للسلام عليه. فإذا قلت لك بأسلوب آخر أنا عطشان، هذا خبر من الأخبار يتضمن أنا عطشان، يتضمن أحضر لي كأسا من الماء أو شيئا باردا حتى يذهب عطشي. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا أسلوب خبري لكنه يتضمن صلوا الليل مثنى مثنى. فالأفضل أن يصلي الإنسان الليل ثنتين ثم يسلم، ثنتين ثم يسلم، ثم بعد ذلك يوتر بركعة أو يوتر بثلاث ركعات. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن الحرم: ومن دخله كان آمنا، هذا خبر أن من دخل الحرم كان آمنا. المقصود بهذا الخبر هو الإنشاء، أي من دخل الحرم فأمنوه. إذن هذا إنشاء من هذا خبر من الله سبحانه وتعالى يتضمن احمد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، وأنا أسألكم هذا السؤال: الحمد لله، من هو الحامد هنا؟ من هو الذي يقول الحمد لله؟ هو الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: ومن هو المحمود؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن باختصار، الله عز وجل في هذه السورة يحمد نفسه عز وجل. ماذا نستفيد؟ أن الله سبحانه وتعالى لما حمد نفسه، حمد نفسه رحمة منه بنا، لأن المخلوق الضعيف لا يمكن ولا يستطيع أن يصل إلى أن يحمد الله حق الحمد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الحقيقة بكل صراحة ووضوح، ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أعظم من حمد الله وأثنى عليه ومجد الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعلنها صريحة: يا ربي أنا أحمدك لكن لا أستطيع أن أحصي ثناء عليك. لماذا؟ لأنه حتى تحمد الله حق الحمد عليك أن تحيط بالله سبحانه وتعالى، وتحيط بعلمه وسمعه وكرمه وجماله وجلاله وسموه، ودون ذلك خرط القتاد، لا تستطيع. الآن المخلوق الضعيف، الشمس مثلا أو القمر أو حتى الإنسان، أنت تراه لكن ما تحيط به، ولا تدري بما في داخله ولا بما هو في خلفه، لا تدري عنه، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن يا أحبابي، هذا الحمد منا، هذا الذكر منا، هذا التمجيد لله سبحانه وتعالى، إنما هو إعلان للخضوع بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل أعظم وأجل. وأذكركم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الصحابة على الدعاء ورغبهم فيه، وقال لهم: ما من امرئ مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له، وإما أن يدخر له هذا الدعاء يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. إذن نحن مستفيدون دائما وأبدا من دعائنا لربنا سبحانه وتعالى. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إذا نكثر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أكثر. المسألة الثالثة أو الرابعة في قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، أن الله سبحانه وتعالى مستحق الحمد لأن له الكمال المطلق. يمكن إذا مدحت إنسانا، أثنيت على إنسان، فيه احتمال كبير بل هو حاصل أنك تبالغ وأن هذا الإنسان أقل مما قلته فيه. أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الخلق كلهم وعلى رأسهم الأنبياء والملائكة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يثنون على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله يمجدونه، فإنهم لن يصلوا إلى ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك رحمنا الله عز وجل بأن حمد هو نفسه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ماذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي حينما يقول الإنسان هذه الآيات؟ الحمد لله، يقول: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. ما معنى الحمد؟ ما معنى الثناء؟ ما معنى التمجيد؟ الحمد هو وصف الله سبحانه وتعالى بالكمال المطلق. وهذا الحديث يدل على أن الحمد يختلف عن الثناء، لأنه قال في الحمد لله رب العالمين: حمدني عبدي، وفي الرحمن الرحيم: أثنى علي عبدي. إذن الحمد هو وصف الله عز وجل بالكمال المطلق. طيب الثناء ما هو؟ هو إعادة الحمد المرة بعد الأولى، هو إعادة ذكر الله سبحانه وتعالى المرة بعد الأولى. أما التمجيد فهو التوسع في تعظيم الله عز وجل وذكره. هذا معنى المجد. لذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى المجيد، لأنه واسع في عظمته، واسع في حلمه، واسع في إحاطته، واسع في قدرته، واسع في اطلاعه سبحانه وتعالى. والقرآن مجيد لأنه واسع في معانيه وأحكامه وبلاغته وإعجازه. الحمد لله رب العالمين، أخذنا الجزء الأول من هذه الآية: الحمد لله رب العالمين. الجزء الثاني: الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة تتميز بميزات عظيمة، من ضمن هذه الميزات أنها تشمل العقائد والعبادات والسلوك، وتشمل أشياء أخرى سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. تشمل العقائد أين؟ في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فشملت جميع أنواع التوحيد. الحمد لله توحيد الإلهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم الأصول في توحيد أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ثم في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، تشمل سلوك الإنسان في هذه الحياة. إياك نعبد وإياك نستعين، تشمل العبادة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، هذه السورة العظيمة شملت الحديث عن الله وعن خلقه، وشملت الحديث عن أنواع من خلقه، منهم الفائز والرابح ومنهم الخاسر والمخفق، وشملت سورة الفاتحة الحديث عن الدنيا وعن الآخرة. مثال ذلك: الحمد لله رب العالمين، هذه الحديث عن العقائد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه عن العبادات. اهدنا الصراط المستقيم، عن سلوك الإنسان في هذه الحياة الدنيا، صراط الذين أنعمت عليهم من هداهم الله سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليهم من علموا فلم يعملوا وهم قد أخفقوا في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى واستحقوا هذا الغضب، ولا الضالين، هم من عملوا بدون علم أو أنهم جهلوا عبادة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، نقف عندها مجموعة من الوقفات. أولا، هذه الآية تدل على أن هناك ربا وأن هناك مربوبا، لأنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والدليل على ذلك: الحمد لله رب العالمين. وما هم العالمين؟ كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله داخل في العالمين. ولذلك في الحديث، عفوا، في الحوار الذي حصل بين موسى وفرعون، قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين، إن كنتم موقنين. إذن كل ما سوى الله يدخل في العالمين، وكل ما سوى العالمين فإنما هو الله وحده لا شريك له. هل يدخل في العالمين الأنبياء والمرسلون والملائكة والصالحون والصديقون، نعم، لأنهم في العالمين والله سبحانه وتعالى هو ربهم. إذن الرب الذي خلق هؤلاء كلهم والذي يستحق العبادة هو والله وحده لا شريك له. أما الملائكة، أما الأنبياء، أما المرسلون، أما الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى، حتى وإن بلغوا القمة في الصلاح والقمة في الفلاح والقمة في تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنهم داخلون في العالمين، إنهم مربوبون وليسوا أربابا. فوجب أن لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا توحيد الإلهية، ورب العالمين هذا توحيد الربوبية. كفار قريش، بل كثير من الكفار الذين أشركوا مع الله غيره، يؤمنون بربوبية الله عز وجل. حتى إبليس وهو مصدر هذا الضلال كله كان يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فينادي الله سبحانه وتعالى بالربوبية، لكنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى ولم يخلص العبادة له ولم يطعه، بل حسد آدم عليه السلام وتكبر على شرع الله عز وجل. كذلك مشرك قريش نجتمع معهم في الربوبية لكن نختلف عنهم في الإلهية. ولذلك أنبه هنا وأقول كثير من الناس ربما إذا أراد أن يتحدث عن التوحيد مباشرة يذهب بالتوحيد إلى توحيد الربوبية. لا، التوحيد الذي جاء به الأنبياء ليس هو توحيد الربوبية فقط، إنما توحيد الربوبية كان مركوزا معتقدا في قلوب المشركين، إنما جاءوا بتوحيد الإلهية. هم يؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم، وأن الله هو الذي يرزقهم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع. ها هم إذا دخلوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فيؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، لكنهم يشركون مع الله عز وجل غيره، فيتحدثون عن التوحيد وكأنها هي قوة الله وقدرة الله وخلق الله ورزق الله سبحانه وتعالى وعظمة الله عز وجل. لا، هذا جزء من التوحيد، لكن التوحيد الذي افترقت فيه الأمم إنما هو في توحيد الإلهية، إنما هو في توحيد الإلهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش كان يقول لهم ماذا؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله، لا يوجد أبدا على الإطلاق إله يستحق العبادة، يستحق أن تصرف له الرهبة والرغبة والنحر والنذر والتوكل إلا هو وحده لا شريك له. لذلك كان مشركو زمان النبي صلى الله عليه وسلم يدركون من معنى لا إله إلا الله ما لا يدركه مشركو هذا الزمان. بارك الله فيكم وأسعدكم الله وطابت أيامكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله في التأمل ورحلة التدبر في سورة الفاتحة. أسعدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.